أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 72 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين. ومع الحديث الثاني في الباب الذي هو برقم 55، برقم 55 أو 55، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وقال حديث صحيح. رواه الترمذي وقال حديث صحيح، وهو من الأحاديث العظيمة والتي تعد من القواعد والكليات في هذا الدين. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. حديث صحيح. نأتي إلى الشرح. ذكرت الحديث أولا بتشكيلين: يريبك ويريبك، كلاهما صحيح، فهي بفتح الياء وضمها، يريبك و يريبك، ومعناها اترك ما تشك، اترك ما تشك فيه، اترك ما تشك في حله، واعدل إلى ما لا تشك فيه. اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: دع، أي اترك ما يريبك، أي تشك فيه ولا تطمئن إليه، إلى ما لا يريبك، أي إلى الشيء الذي لا ريب فيه، وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث أيضا في الأربعين النووية، وما ذلك إلا لأنه حديث جامع مهم، وهو باب عظيم من أبواب الورع والاحتياط. ولقد سلك أهل العلم رحمهم الله تعالى في أبواب الفقه هذا المسلك المبني على هذا الحديث، وهو الأخذ بجانب الاحتياط، وذكروا لذلك أشياء كثيرة جدا، أمثلة كبيرة وكثيرة. والقاعدة التي انطلقوا منها هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنت تقرأ مثلا في كتب الفقه، لو أن إنسانا أصاب ثوبه نجاسة ولا يدري هل هي في مقدم الثوب أو في مؤخره، إن غسل مقدم الثوب صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مؤخر الثوب، وإن غسل مؤخره صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مقدم الثوب. فما هو الاحتياط؟ أن يغسل مقدمه ومؤخره حتى تزول ريبته ويطمئن. ومنها لو شك الإنسان في صلاته، هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات، ولم يترجح لديه شيء، فهنا إن أخذ بركعتين صار عنده ريبة فلعله نقص، وإن أخذ بالثلاث صار عنده ريبة فلعله لم ينقص، لكن يبقى قلقا، فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعمل بالأقل. فإذا شك هل هي ثلاث أو أربع فليجعلها ثلاثا وهكذا. فأصبح هذا الحديث أصلا من أصول الفقه، وهو أن الشيء الذي تشك فيه أتركه إلى ما لا شك فيه. وفي الحديث تربية نفسية، وهي أن الإنسان يكون في طمأنينة ليس في قلق، لأن كثيرا من الناس إذا أخذ ما يشك فيه يكون عنده قلق إذا كان حي القلب، فهو دائما يفكر لعلي فعلت أو لعلي فعلت أو لعلي تركت. فإذا قطع الشك باليقين زال عنه ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة، فإن الصدق طمأنينة. وهذا وجه الشاهد من ذكر هذا الحديث في باب الصدق. فالصدق طمأنينة، لا يندم صاحبه أبدا، ولا يقول ليتني وليتني، لأن الصدق منجاه، والصادقون ينجيهم الله بصدقهم، وتجد الصادق دائما مطمئنا لأنه لا يتأسف على شيء حصل أو شيء يحصل في المستقبل، لأنه قد صدق ومن صدق نجا، وذلك على العكس من الكذب الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ريبة، فقال والكذب ريبة. ولهذا تجد أول من يرتاب في الكاذب نفسه، تجد أول من يرتاب في الكاذب نفسه، فيرتاب الكاذب هل يصدقه الناس أو لا يصدقونه. ولهذا تجد الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالله أنه صادق لئلا يرتاب في خبره، مع أنه محل ريبة، ويقول لك أنا مش أقسم. طب والله العظيم أقسم بالله وأنا صادق أوي. فالكاذب دائما مرتاب، وهي صفة من صفات المنافقين الذين كثيرا ما يحلفون بالله. سيحلفون بالله لكم، يحلفون لكم، وتتكرر كلمة الحلف من المنافقين في سورة كسورة براءة أو التوبة، لأنهم يشكون في أنفسهم. قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. قال يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فما أكثر حلف المنافقين، لأنهم كاذبون. فالكذب لا شك أنه ريبة وقلق للإنسان، ويرتاب الإنسان هل علم الناس بكذبه أم لم يعلموا، فلا يزال في شك واضطراب. والعجيب أن الله عز وجل يأبى إلا أن يفضحه، فيخونه لسانه، ولتعرفنهم في لحن القول، فتجده مرة يقول كلاما غير السابق، وهو الذي حدا بالعرب أن يقول هذه الحكمة: إن كنت كذوبا فكن ذكورا. إذا كذبت مرة ابقى على كذبك هذا، وافتكر إنك كذبت في مجلس في يوم من الأيام حتى ينطلي هذا الكذب على الناس. إنما مرة كذبت وبعدين ترجع تنسى فتقول كلاما غير الذي قلته فتكذب نفسك. فقالوا له: إن كنت كذوبا فكن ذكورا، تذكر أنك قلت كلاما غير هذا قبله. وهو الذي قيل فيه: يكاد المريب يقول خذوني، يكاد المريب يقول خذوني. سبحان الله، في قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته، وقد سماها الله أحسن القصص، لما أخذوا يوسف عليه السلام ومضوا به إلى غيابة الجب وألقوه فيها، ثم جاءوا أباهم عشاء يبكون. ولماذا عشاء؟ حتى إذا يعني ضحك أحدهم أو ظهر تمثيله في البكاء، يعني الدنيا ظلمة، لأنه يقعد يفتعل بكاء، فالأمر مفتعل، فلو كان مع ضياء النهار هتكون مكشوفة يعني. فجاءوا أباهم عشاء يبكون، مع إحدى العشاءين مغربا أو عشاء، خلاص الدنيا ليلت وما فيش كهرباء، ولما ويقعد يعيط كده ممكن يعني ينطلي على الأب يعني الذي قلبه قلب أبي أو يقال قلب والدين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، نجري نعمل مسابقة جري، وتركنا يوسف عند متاعنا. طبعا اللي لابس الملابس لما يجي يعمل سباق بيتجرد من الثياب التي يتجمل بها ويتحلى بها، ويبقى بملابسه التي يستر بها عورته. أردت أن أقول كحال الرياضيين، وبعدين وجدت أن الرياضيين ما بيستروش عورة ولا حاجة، لكن في القديم هو لابس الإزار أو السروال والجزء الأعلى ويجري. فكنا نعمل كده مثلا في المدارس والمعاهد في حصة الرياضة. فقال وتركنا يوسف عند متاعنا، يبقى هم بيجروا هناك بعيد ألقي الذئب، فالتقط يوسف وهو صغير ووحده، ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. شوف بقى القصة ومحل الشاهد، فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا، بمعنى وما أنت بمصدق لنا، ما قال ونحن صادقون، لا، ولو لو حرف معلق في الجو زي ما بنقعد نهزر، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ولو كنا صادقين. وشوف يابا، انظر يا أبانا، وجاءوا على قميصه بدم كذب. يعني دم كذب، جابوا سخلة شاة صغيرة أو عنزة وذبحوها، اتغدوا بلحمها، وأخذ ينثرون الدم على قميص يوسف الذي نزعوه منه قبل أن يلقوه في غيابة الجب، وتناثر الدم على قميص يوسف. وجاء في تفسير هذه الآية أن يعقوب بدأ ينظر إلى القميص، قال ما أعقل هذا الذئب، أكل يوسف دون أن يمزق القميص، يكونش يعني خلعوا القميص الأول، ما هو الكاذب لابد إيه يترك دليل كذبه، هو في ذئب هياكل الشخص بدون ما يمزق القميص أو بدون ما يقطعه، ده خلعوا القميص، والعنزة اللي ذبحوها الأثر عليه الدم. فسبحان الله، سبحان الله العظيم. فقال لهم: ما أعقل هذا الذئب يأكل يوسف دون أن يقطع قميصه أو يمزقه، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فأدرك يوسف ما في فأدرك يعقوب ما في المسألة، فراح يقول: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. هذا حديثهم عندما أرادوا أن يلفقوا القضية وأن يكذبوا على أبيهم. لكن في المرة الثانية لما أخذوا أخاهم بنيامين من أجل أن يكتالوا كيلا زائدا، وصدقهم يوسف إنهم كلهم إخوة وتركوا أباهم وواحد الأبناء معه، وقال لهم: المرة القادمة ائتوني بأخ لكم من أبيكم. طبعا وكاد الله عز وجل ليوسف أن يأخذ ابن أخاه معه. قال: كذلك أكدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. طبعا لما عمل سيدنا يوسف الحيلة هذه وقال لهم: ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قال: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. عندنا اللي في شريعتنا اللي بيسرق يسترق مقابل سرقته. لما استخرجها من وعاء أخي فافتكروا العهود والمواثيق التي أخذها أبوهم عليه، فقالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا ووصانا به خيرا وكذا وكذا، فيعني خذ أحدنا مكانه، خذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. قال: معاذ الله، أن نأخذ من وجدنا متاعنا، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. لا، ما ينفعش البدل، يعني دي مسألة ما ينفعش فيها البدل. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض، يعني مصر، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم، خذ بقى محل الشاهد، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق، بالتوكيد، إن ابنك سرق، ما قالوش إن أخانا المرة دي، لا، إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها، ها، والعير التي أقبلنا فيها. وهنا مجاز، يعني اسأل أهل القرية وأصحاب العير، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، ها، وإنها لصادقون، مش ولو كنا صادقين زي هناك، لا، وإنا لصادقون. واسأل، شوف، خد عندك الأدلة زي ما أنت عاوز. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يا الله، شوف الأسلوب اختلف إزاي. وإنا لصادقون، هنا بقى كانوا صادقين فعلا، فتغير الأسلوب تماما. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ودي كانت إشارات من سيدنا يوسف لأبيه، يفهم من ورائها أن يوسف على قيد الحياة. ولذلك بعد قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، قال بعدها عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. الحزن الجديد ذكره بالقديم، فلما ضاع ابنه الثاني تذكر يوسف، يا أسفى على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن، من شدة الحزن أثر على عينيه، أثر على عينيه، وحصل إيه؟ حصلت له ما نسميه الآن بالمية البيضة في عينيه، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إي والله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. القصة عظيمة وعظيمة جدا، فمحل الشاهد منها ما قد علمت، فالكذب لا شك أنه ريبة وقلق للإنسان، ويرتاب الإنسان هل علم الناس بكذبه أم لم يعلموا، فلا يزال في شك واضطراب. فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يلخص القضية وقد أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، بأن جعلها في كلمات معدودة فيقول فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. صلى الله على سيدنا محمد. فنأخذ من هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يدع الكذب إلى الصدق، لأن الكذب ريبة ولأن الصدق طمأنينة. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. سبحان الله العظيم، إنه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ومن الأمثلة التي تدل على جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فالله الموفق لا رب سواه. وننحي أحزاننا جانبا، إن كانت أحزانا شخصية أو دولية أو أممية. أعني بالأحزان الشخصية حين أتذكر ابني وهو في سجنه وقد نال من دلائل البراءة ما نال، ويأبى الظلمة إلا أن يبقى، وكم وددت لو كان يخرج لي ليحضر العيد معنا أو مع أسرته، أو في غربتنا لعلنا نعود. حسبنا الله ونعم الوكيل. وما أردت على مستوى دولتنا ننحي أحزان المأسورين على مدى السنين، في 7 سنين عجاف أو 8 سنين. أسأل الله أن يربط على قلوبهم وأن يردهم إلى أهليهم وذويهم، أو ما كان على مستوى أمتنا وأحداث الأقصى. أحداث الأقصى دائرة، والحرب في فلسطين دائرة، في ظل صمت عالمي وخذلان عربي. والله لإخواننا في فلسطين، الله لإخواننا في بيت المقدس، الله لإخواننا في غزة، أسأل الله أن يثبتهم وأن يسدد رميتهم وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم، وأن يرينا ربنا في اليهود ومن هاودهم عجائب قدرته، وأن يسلط عليهم سيف انتقامه. كلها أحزان، أحاول أن أنحي هذه الأحزان جانبا، لأقول لكم ونحن في آخر يوم من رمضان، أسأل الله عز وجل أن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. أسأل الله أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة. أسأل الله أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. نعم، اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن غدا لناظره قريب، وأن نصر الله قريب. وينبغي أن نبشر المؤمنين، إنما هي إرهاصات لتكون مقدمة لانتصارات بإذن الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.